صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الكلمة هي تذكير لنا جميعا بفضل العلماء وبحاجتنا إلى الرجوع إلى كبار العلماء، خصوصا عند الفتن وإذا أشكل شيء من مسائل الدين. لقد أمر الله عز وجل بالرجوع إلى العلماء وسؤالهم، فقال الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي إذا خفي عليكم الحكم الشرعي والتبس عليكم شيء من أمر دينكم فاسألوا أهل الذكر، أي أهل العلم والمعرفة. ويقول ربنا عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. انظر في هذه الآية التي تحكي حال كثير من الناس: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، إذا نزلت نازلة أو حصلت مشكلة من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني أن كثيرا من الناس يذيعونها ويشيعونها ويسارعون إلى الأحكام، فهذا يصوب وهذا يخطئ، هذا يبدع وهذا يفسق، فيفعلون ذلك قبل الرجوع إلى أهل العلم. أذاعوا به، حال الجهلة أو أصحاب المقاصد السيئة وأصحاب التعصبات الذميمة، لا يهمهم أن يرجعوا الأمر إلى أهله وهم أهل العلم والمعرفة والرسوخ، أذاعوا به. قال ربنا عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو ردوه إلى الرسول، الرد إلى الرسول هذا في حياته، وبعد مماته يرجع الناس إلى منهجه وهو الكتاب والسنة الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولو الأمر في هذه الآية هم العلماء، لأن ولاة الأمر على قسمين: الأمراء وهم الحكام والرؤساء، والقسم الثاني العلماء. فالأمراء يطاعون، فلهم حق الطاعة فيما يتعلق بشؤونهم السياسية والدنيوية، وكذلك الأمراء لهم طاعة، فكما تجب طاعة الأمراء تجب أيضاً طاعة العلماء. ولهذا قال الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة، قال: وطاعة العلماء واجبة بنص الكتاب أي القرآن. فأوجب الله طاعة العلماء، وإلا لماذا يرجع الناس إليهم؟ ولماذا يسألونهم؟ إلا من أجل أن يطيعوهم ويمتثلوا نصائحهم. نعم، إذا تبين أن العالم أخطأ في هذا في هذه المسألة فلا طاعة له، فالرجوع إليهم يقتضي وجوب طاعتهم، وإلا لماذا نسألهم؟ ولماذا نستفتيهم؟ ولماذا أوجب الله الرجوع إليهم؟ إلا لأن لهم طاعة واجبة، فطاعتهم واجبة فيما خصوا به من العلم بالأحكام الشرعية ومعرفة المسائل المشكلة، فلهذا سماهم الله تعالى ولاة أمر. الأمراء يتولون أمور الناس في أمورهم السياسية والدنيوية، والعلماء يتولون أمور الناس في الفتوى ومعرفة الأحكام الشرعية والفصل في النوازل، فلهذا كانوا ولاة أمر. وقد ذكر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن كثير في تفسيره. وقد ذكر ابن كثير كلاما للعلماء في معنى ولاة الأمر، منهم من فسرهم بالحكام والرؤساء والأمراء، ومنهم من فسرهم بالعلماء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكل ذلك صحيح، فإن ولاة الأمر يطلق على العلماء وعلى الأمراء. هذا معنى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال ربنا عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يستنبطون ماذا؟ يستنبطون الحكم الشرعي، أي يستخرجون العلم بما عندهم من الآلات التي توفرت فيهم، آلات العلم، العلم الراسخ والفهم الثاقب، فيستنبطون الحكم الشرعي وينزلونه على هذه النازلة التي استجدت. فلهذا تجد القرآن يحفظه العالم وغير العالم، لكن من الذي يستنبط الحكم؟ وهكذا السنة من الأحاديث يحفظها العالم وغير العالم، وأثار السلف، لكن من الذي يستنبط هذه الأدلة وينزلها على المسائل المستجدة؟ هذا يكون للعالم، فهم أهل الاستنباط. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. مناسبة هذا بعد ذكر الرجوع إلى العلماء أنه لولا فضل الله عليكم وتوفيقه لكم إذ وفقكم للرجوع إلى العلماء لصرتم من أتباع الشيطان. فالله تعالى هو الذي تفضل عليكم ووفقكم وهداكم إذ رجعتم إلى أهل العلم والاستنباط. لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ما المراد بهذا الاستثناء إلا قليلا؟ ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب أقوالا للعلماء في معنى قوله إلا قليلا، وصحح أن قوله إلا قليلا إلا كلا، وقال إن هذا أسلوب من أساليب العرب، وأسند هذا القول إلى ابن كثير وغيره من العلماء. ومعنى هذه الآية أنه لولا توفيق الله تعالى وفضله عليكم لصرتم كلكم من أتباع الشيطان، لصرتم كلكم من أتباع الشيطان. فالله تعالى هو الذي يوفق من شاء من عباده، لما تنزل بالناس الفتن فيوفق الله تعالى أناساً ويعصمهم من هذه الفتن بفضله تعالى وتوفيقه، فيوفقهم للرجوع إلى أهل العلم الراسخين في العلم. ومن هم العلماء الذين يجب الرجوع إليهم؟ إذا تبين لنا وجوب الرجوع إلى العلماء كما أوجبه الله تعالى في هذه الآيات، وأيضاً أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العلماء، أو قال من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. سنة الله الكونية أن الله لا يقبض العلم بأن ينزعه من صدور العلماء فيصبح العلماء جهالاً، لا، ولكن الله يقبض العلم بقبض العلماء، يميتهم حتى إذا لم يبق عالم، أو حتى إذا لم يبق عالما خلت الأرض من العلماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظر في هذا الحديث العظيم الذي يبين لنا شدة حاجة الناس إلى العلماء الربانيين الذين هم ورثة الأنبياء، ويقومون في الفتن والنوازل مقام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فكما كان الناس يرجعون إلى الأنبياء في زمنهم، كذلك نحن اليوم نرجع إلى العلماء لأنهم الذين ورثوا الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً. ماذا ترك الأنبياء لأممهم؟ قال: إنما ورثوا العلم، العلم بالكتاب والسنة، علم الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء ورثة الأنبياء، والله عز وجل لا يقبض العلم إلا بقبض العلماء، أي بموتهم. فإذا مات العلماء ولم يقم مقامهم أحد، ولم يوجد من الناس من هو مثلهم في العلم، وهذا يكون حين يعرض الناس عن العلماء فيتركونهم. وأن الله يحفظ هذا الدين بالعلماء يتوارثون، يموت هذا العالم ويخلفه عالم آخر إلى أن تقوم الساعة. فإذا لم يوجد عالم وصار الناس كلهم جهالاً لا يهمهم طلب العلم والحرص على حفظه ودراسته والمواصلة فيه والرسوخ فيه، فعند ذلك يتصدر الجهال والضلال، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا يفيدنا شدة الحاجة إلى العلماء، وأنهم سبب للنجاة من الفتن والضلال والبدعة والهوى، ولولا الله ثم العلماء لن درس هذا الدين وماتت معالمه، وصار الناس يرجعون إلى الجهال والضلال الذين يضلونهم عن الدين. وهكذا كان الصحابة يرجعون إلى كبار علمائهم، ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرجعون إلى كبار علمائهم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رأى أناسا متحلقين حلقا في مسجد من مساجد الكوفة يسبحون بالحصى، فلما رأى هذا الفعل الغريب الذي ما كان يعرفه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أحد من الصحابة يفعل هذا، ماذا عمل أبو موسى؟ ذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مع أن أبا موسى عالم، لكن عبد الله بن مسعود أكبر منه في العلم، فمن باب الأدب مع من هو أكبر منه علما رجع إلى عبد الله بن مسعود وطرق عليه الباب، فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في هذا المسجد كذا وكذا أناسا يسبحون بالحصى ويتعبدون بالتسبيح بطريقة ما عرفناها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن الصحابة ما نعرفها، هذا معنى كلامه. فقال له عبد الله بن مسعود: فماذا قلت له؟ قال: بقيت أنتظر أمرك، وفي رواية: أنتظر رأيك. أدب مع العالم الكبير. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عالم، ومع هذا ما أراد أن يتقدم بين يدي عالم أكبر منه، وقال متأدبا: أنتظر أمرك، مرني ماذا أفعل أنا أفعل، وفي رواية: أنتظر رأيك. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن كبارهم، فإذا رجعوا إلى صغارهم ضلوا. إسناده صحيح. لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم، العلم بالمسألة، عن كبارهم. إذا أشكل عليهم شيء يرجعون إلى كبارهم، فإذا أتاهم العلم عن صغارهم، إذا صدروا الصغار، إما الصغار في السن أو الصغار في العلم، هلكوا، أي كان ذلك السبب للهلاك والعياذ بالله. ففيه أن ترك الرجوع إلى العلماء سبب للهلاك، الهلاك في الدين. فلهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة وجوب الرجوع إلى العلماء واحترامهم ومعرفة منزلتهم وسابقتهم في العلم والسنة. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، قال: وعلماء السلف من السابقين واللاحقين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، أي مخالف لسبيل وطريق أهل السنة. ويقول الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى، أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر، أي علماء أهل السنة. فإذا رأيت من يتنقص عالما سنيا فهذا دليل أنه مبتدئ. وكان العلماء وكان أهل السنة يمتحنون الناس بالأئمة كما كانوا يمتحنون الإمام أحمد كما كانوا يمتحنون الناس بالإمام أحمد. وفيه قال القائل: أضحى بن حنبل محنة مأمونة وبحب أحمد يعرف المتمسك، فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. أضحى أي صار أحمد بن حنبل محنة يمتحن الناس به، لا يحبه إلا سني ولا يبغضه إلا مبتدع. وبحب أحمد يعرف المتمسك، هل يقال إن هذا غلو في الإمام أحمد كما يقوله مبتدعة هذا الزمان؟ إذا رأوا من يحب سنيا ويدافع عنه يسمون هذا غلوا في العالم السني، في ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني أو الفوزان أو الشيخ مقبل أو الشيخ ربيع أو غيرهم، يعدون هذا غلوا. فماذا يقولون لو كانوا في زمن الإمام أحمد بن حنبل وسمعوا أحدا من أهل السنة يقول هذا الكلام: وبحب أحمد يعرف المتمسك، فجعلوا محبة الإمام أحمد والثناء على الإمام أحمد ميزان يوزن به الناس، فمن أحبه فهو سني ومن أبغضه فهو مبتدع، لأن العلماء يقومون مقام الأنبياء في بيان السنة ودعوة الناس إليها، لا أنهم معصومون، ولكن لأنهم الميزان الذي يعرف بهم الحق من الباطل. وبحب أحمد يعرف المتمسك، فإذا رأيت لأحمد متنقصا، رأيت شخصا يتنقص الإمام أحمد فاعلم بأن ستوره ستهتك، سيتهتك ستره، سيهتك ستره ويفضح أمره ما دام أنه يتنقص الإمام أحمد. وما قيل في أحمد يقال في غيره من العلماء في كل زمان. من كان يقوم مقام الإمام أحمد في تبيين السنة والتحذير من البدعة فيقال فيه ما قيل في الإمام أحمد. في هذا العصر يمتحن أهل البدع بالشيخ عبد العزيز بن باز وبالشيخ ابن عثيمين وبالشيخ الألباني وبالشيخ مقبل الوادعي وبالشيخ الفوزان وبالشيخ ربيع وبالشيخ اللحيدان وبالشيخ عبد المحسن العباد وبالشيخ عبيد الجابري وأمثاله من كبار العلماء. والعلماء تجد أنهم فيهم من يتخصص في بعض العلوم ويتميز بها، فكانت طريقة أهل السنة يرجعون إلى كل عالم فيما تخصص فيه، وهذا له أصل في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت. كل واحد تخصص في مجال وربما يعرف بعلم من العلوم، أفرضهم يعني أعلمهم بالفرائض والمواريث وتقسيمة التركات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن عن أربعة، وذكر منهم أبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن هؤلاء عرفوا بالتخصص والاهتمام بتعليم القرآن وتفرغوا لتدريسه رضي الله عنه. وهكذا تجد العلماء منهم من يتميز بعلم الأصول والفقه وبعلم العقيدة والتوحيد ويتخصص في التدريس فيه، ومنهم من يشتهر بتدريس الفقه، ومنهم من يشتهر بتدريس الحديث وعلله وأحكامه، ومنهم من يتخصص في علم الجرح والتعديل والرد على المخالفين. فالعلماء يكمل بعضهم بعضا. الشيخ ربيع يرجع إليه أهل السنة السلفيون في مسائل الجرح والتعديل، وهذا كان من زمن الشيخ بن باز وليس من هذا اليوم، حتى إن الشيخ ابن باز كان يرجع إليه في بعض المسائل ومعرفة أحوال الرجال. إذا أردت أن تتأكد من هذا أدخل في موقع الشيخ ربيع وانظر في قسم الرسائل المصورة، تجد رسائل رسمية من شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله، من عبد العزيز بن باز إلى فضيلة الشيخ ربيع بن هادي، يسأله عن بعض الأشخاص، سأله عن محمد الغزالي. وماذا تعرف عنه يا شيخ ربيع؟ وسأله عن أبي الأعلى المودودي وعن بعض كتبه، يرد عليه الشيخ ربيع، مع أن الشيخ بن باز أعلم من الشيخ ربيع وأجل منه، لكن لأن الشيخ ربيعا تخصص في هذه المسائل معرفة الرجال والمخالفين والرد عليهم. وهكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما سئل عن حكم القراءة في كتب سيد القطب بماذا أجاب الشيخ ابن عثيمين؟ كما في فتوى صوتية مشهورة، وهذا كان في سنة 1413 هجرية، قبل كم؟ قبل 27 سنة، قبل 27 سنة. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ما حكم القراءة في كتب سيد قطب، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مطالعتي لكتب سيد قطب قليلة. وقد كتب بعض العلماء كتابات في الرد عليه، فأنصحكم بالرجوع إلى ما كتبه الشيخ عبد الله الدويش وإلى ما كتبه أخونا الشيخ ربيع. قال: مطالعتي لكتب سيد قطب قليلة. لماذا كانت قليلة؟ لأنه اكتفى بجهود الشيخ ربيع والشيخ عبد الله الدويش الذين تفرغوا للرد على سيد قطب، وما قال: إذا كانت مطالعتي قليلة فأنا ما عندي جواب، لا، بل قال: ارجعوا إلى من يعرف سيد قطب، وهو الشيخ ربيع والشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى. فأحال على الشيخ ربيع قبل ما يقارب 30 سنة، والشيخ الألباني أيضا لما قرأ ردود الشيخ ربيع على سيد قطب قال: جزاك الله خيرا أيها الربيع على ما بينت من انحرافات من أخطاء سيد قطب وانحرافاته عن أصول الإسلام. وقال في ثنائه عليه: إن الشيخ ربيع وبحق هو حامل راية الجرح والتعديل في هذا العصر، والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا. فالشيخ ربيع إمام في زمن الشيخ بن باز، وفي زمن الشيخ بن عثيمين، وفي زمن الشيخ الألباني، وفي زمن الشيخ مقبل، حتى كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول إن أعلم الناس بالجماعات وبالحزبيين هو الشيخ ربيع. وكان يقول إذا قال الشيخ ربيع في رجل إنه حزبي فستظهر لك الأيام ولو بعد حين أن هذا الرجل حزبي. لا أن الشيخ ربيع كاهن، لا، ولكن يقول إذا ما عرفت أنه حزبي أنت فارجع إلى هذا العالم المتخصص وخذ بقوله، وأنت ستعرف ولو بعد حين أن ما قاله الشيخ ربيع حق، لأن علم الجرح والتعديل مبني على قواعد عظيمة وقواعد دقيقة لا يعرفها كثير من السلفيين، يعرفها طالب العلم المتمرس والذي يهتم بقراءة كلام العلماء في هذه المسائل. فأنت ارجع إلى المتخصص مثل الشيخ ربيع. كانت منزلة الشيخ ربيع منزلة معروفة عند جميع السلفيين، ما كان أحد يشكك في منزلة الشيخ ربيع لما جاءت ثناءات الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ الفوزان والشيخ مقبل، لما جاءت تزكياتهم للشيخ ربيع وأنه إمام في الجرح والتعديل، حتى جاء من يشكك في منزلة هذا الإمام الشيخ ربيع، جاء من يشكك في منزلته وأنه لا يوثق بكلامه في الحكم على الرجال وفي الرد على المخالفين. بدأ التشكيك في محيط السلفيين من قبل أبي الحسن المأربي، ثم علي الحلبي، ثم في فتنة إبراهيم الرحيلي، إلى أن جاءت هذه الفتنة الحاصلة الآن، فتنة الصعفقة والمصعفقين. كل هؤلاء يتفقون على رد تزكيات الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ وغيره من المشايخ الكبار الذين شهدوا لهذا الإمام بالرسوخ في معرفة الرجال وفي الرد على المخالفين. فصاروا يشككون في منزلة الشيخ ربيع وفي أحكامه التي يحكم بها في الفتن والنوازل. طريقة الشيخ ربيع طريقة مشهورة عند كل طالب علم يعرف منزلة هذا الإمام. لما يريد أن يحكم في نازلة ما يحكم فيها حتى يستقرئ ويتتبع حال هذا الشخص، فيدرس قضيته دراسة ويصبر أياماً وشهوراً وربما سنين حتى يقيم هذا الرجل، وهو في هذه المدة يراسله بالنصيحة ويجالسه إذا تيسرت مجالسته، ويقيم عليه الحجج ويتمنى أن يرجع عن خطأه. وأناس يخطئون من السلفيين فيناصحهم الشيخ ربيع ويرجعون عن أخطائهم، وفيهم من لا يرجع عن خطأه فيصر ويعاند حتى يحدث فتنة يتفرق بسببها السلفيون. فأبو الحسن المأربي كان محسوبا من مشايخ أهل السنة. صبر الشيخ ربيع عليه سنوات، 7 سنوات يكاتبه مكاتبة ويناصحه إذا التقى به في حج أو عمرة. أصر أبو الحسن على العناد وأحدث فتنة في العالم، فحذر الشيخ ربيع منه وكتب الكتابات العلمية وأبرز الأدلة والبراهين حتى عرفه الناس. ومن أضله الله تعالى تعصب لأبي الحسن وانحرف بانحراف أبي الحسن، وبقيت ردود الشيخ ربيع وجهوده في الرد على أبي الحسن محفوظة، وما زلنا بحاجة إلى قراءتها لنستفيد منها وننظر في القواعد العظيمة التي بيّنها الشيخ ربيع في معرفة حال هذا الرجل. ثم جاء بعده علي بن حسن ابن عبد الحميد الحلبي، فأحدث فتنة كفتنة أبي الحسن، وناصحه الشيخ ربيع واستمر عليه سنوات، فلما أصر وعاند وأبى إلا أن يظهر الفتنة حذر الشيخ ربيع منه بعد صبر طويل. ومن يقرأ ردود الشيخ ربيع يعلم أن القضية ليست قضية اجتهادية أو أنه يحكم بالظنون السيئة، وإنما تلك قواعد منهجية وعقدية خالف فيها هؤلاء القوم. وهكذا جاءت فتن بعده، فتنة الحجوري وفتنة إبراهيم الرحيلي، والشيخ ربيع متفرغ للرد على هؤلاء المخالفين. هذا الاجتهاد والجهد من الشيخ ربيع ما تجده عند كثير من العلماء الآخرين، ما تجد هذا الجهد في الرد على المخالفين عند الشيخ صالح اللحيدان أو الشيخ صالح الفوزان أو الشيخ عبد المحسن عباد، مع أن هؤلاء من كبار علمائنا، لأن الشيخ ربيعاً تخصص في هذا العلم، وأولئك نفع الله بهم في علوم أخرى، فكل في ميدانه وفي مجاله يستفاد منه في العلم الذي اشتهر بالتدريس فيه. فطلاب العلم يستفيدون من الشيخ الفوزان في فتاواه الفقهية وفي شروحاته على كتب التوحيد والعقيدة والمتون الفقهية، وهكذا يستفيد طلاب العلم من الشيخ عبد المحسن عباد، نستفيد منه جميعا من شروحاته في شرح صحيح البخاري وشرح صحيح مسلم وشرح سنن أبي داود وغيرها، وأمثالهم من العلماء. والشيخ ربيع تخصص في هذا العلم، في علم الجرح والتعديل، فصار يعطي وقتاً طويلاً لمناقشة المخالفين والنظر في مخالفاتهم وفي الرد عليهم. فلهذا السبب كان السلفيون يرجعون في مسائل الجرح والتعديل، كانوا يرجعون إلى الشيخ ربيع، ومثله أيضاً الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، لأن هذين الشيخين تفرغا وأعطيا هذا المجال وقتا، فعندهم علم وتخصص في هذا العلم، وأيضا الرسوخ في العلم والخبرة الطويلة. لما تجد الشيخ ربيعا عمره في 90 سنة، وهذا العمر كله قضاه في طلب العلم والتعليم والدعوة، واستفاد بتجربة طويلة وخبرة واسعة، استفاد فائدة عظيمة تؤهله أن يكون مرجعا للسلفيين في هذه القضايا والمشاكل. مما يوسف له أن هذا الأمر مع أن السلفيين لا ينبغي أن يختلفوا فيه، لكن بسبب هذه الفتن صار من السلفيين من يشكك في الرجوع إلى الشيخ ربيع في هذه الفتن. جاءت هذه الفتنة المؤلمة المحزنة المبكية التي تفرق بسببها السلفيون في العالم. فكان الواجب على كل سلفي ألا يتردد في الرجوع إلى الشيخ ربيع. حكم الشيخ محمد بن هادي المدخلي على بعض المشايخ والدعاة وطلاب العلم بأحكام مشهورة، وكان هؤلاء المشايخ معروفين عنده وعند غيره من العلماء السلفيين بأنهم يدرسون ويدعون إلى الله وينشرون العلم، فكانوا مزكين محل تزكية وثناء من الشيخ محمد وغيره من المشايخ. ولكن الشيخ محمد غير حكمه فيهم فحكم عليهم بأنهم صعافقة وبأنهم فجرة وبأنهم كذابون وبأنهم ملحقون بأهل الأهواء، وقال مرة أخص من الإخوان المسلمين، أحكام جائرة وعظيمة وكبيرة لا تطلق هذه الأحكام إلا على أهل البدع، ما تطلق على سلفي أبدا. فلهذا قال الشيخ ربيع في رده في تعقباته على كلامه، قال: قول الشيخ محمد ملحقون بأهل الأهواء، قال: هذا تبديع لهم بلا دليل. فصارت هذه نازلة مشكلة في الدعوة. هنا يجب على الشيخ محمد بن هادي أن يأتي بأدلة على جرحه لهؤلاء المعروفين بالسلفية، كانوا معروفين عنده وعند غيره، وكان هو يزكيهم ويثني عليهم، ويقول في الشيخ عبد الله الظفيري إنه رأس السلفيين في حفر الباطن، مرجع السلفيين في حفر الباطن في تلك البلد، وهكذا يزكي غيره، يزكي الشيخ عرفات والشيخ عبد الإله وغيره من المشايخ، ويزكي الشيخ فواز المدخلي. فلما حكم عليهم بهذه الأحكام، قواعد العلم والحديث تطالب الشيخ محمد بأن يأتي بالأدلة والبراهين التي صيرتهم عنده كأنهم مبتدعة ملحقون بأهل الأهواء وصعافقة الصعفوق الجاهل الذي ما عنده علم، وقال أحياناً فراريج، الفروج صغير الدجاج، شبههم بالفراريج. عند ذلك واجب السلفيين كما في الفتن السابقة أن يرجعوا إلى كبارهم. الشيخ ربيع بلدي هذه الفتنة وبلدي الشيخ محمد، فأول ما يجب على السلفيين رجوعهم إلى الشيخ ربيع. فلهذا علق الشيخ عباس الجونة العدني وقال: لو أن السلفيين وطلاب العلم رجعوا إلى الشيخين الشيخ ربيع والشيخ عبيد لاستراحوا في هذه الفتنة. علق بهذا الكلام. غضب الشيخ محمد بن هادي من هذا الكلام، وأقام محاضرة خرج بها عن صماته، وتكلم في الشيخ عباس بكلام قبيح. وما ذنب الشيخ عباس إلا أنه قال: لو أن السلفيين وطلاب العلم رجعوا إلى الشيخين الشيخ ربيع والشيخ عبيد لاستراحوا من هذه الفتنة لولا ما في نفوس بعضهم من أمراض نفسية، أو كما قال. كانت هذه النصيحة الموفقة من الشيخ عباس سبب لغضب الشيخ محمد بن هادي ولخروجه عن صماته. هنا في مثل هذه الحادثة المؤلمة التي حيرت كثير من الشباب. نقول: تذكروا تزكيات الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان ووصاياهم لأهل السنة بالرجوع إلى هذا العالم الكبير إذا نزلت نازلة في الدعوة. فهذه نازلة. الشيخ محمد بن هادي عمره يساوي عمر أولاد واحد من أولاد الشيخ ربيع. سن الشيخ محمد بن هادي يساوي سن واحد من أولاد الشيخ ربيع. وكذلك في العلم، في العلم وفي السن لا يساوي الشيخ ربيع أبدا. فيعتبر الشيخ ربيع أبا له ووالدا له. فواجبه وواجب جميع أهل السنة الرجوع إلى هذا العالم الجليل. رجع الشيخ ربيع وطالب الشيخ محمد بأن يأتي بالأدلة. ما هي الأدلة والبراهين التي بسببها تطعن في هؤلاء الذين يدعون إلى السنة وينشرون العلم؟ طالبه فأتاه ببعض ما يظنها أدلة، نظر فيها الشيخ ربيع وقال: إن هذه ليست بأدلة صحيحة ولا تقبل منك. ثم صرح الشيخ ربيع بتزكية صوتية للشيخ عرفات، زكى علمه ومنهجه ونصح بالاستفادة منه، وقال: إن من يطعن فيه، قال: قد طعن فيه بعض الناس بغير دليل، والله يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال: بغير دليل. بعد أن نظر الشيخ ربيع في دعاوى الشيخ محمد بن هادي فقال: ما عنده دليل، بغير دليل. يقول هذا إمام الجرح والتعديل الذي قضى عشرات السنين في خدمة السنة وفي الرد على أهل البدع وفي نصرة هذا الدين العظيم، قال هذا عن علم ومعرفة وبعد نظر ودراسة، ما عنده دليل. قال. وهكذا الشيخ عبيد زكى الشيخ عبد الإله الرفاعي لما حذر منه الشيخ محمد بلا دليل، وقال عنه: لا يجيد تدريس سطر أو سطرين، من يقبل هذا منه إلا بدليل؟ بل من يقبل هذا منه؟ فقال الشيخ عبيد حفظه الله تعالى: لا تغتروا بتحذير ابن هادي، لا تغتروا به ولا تبالوا به. لماذا قال الشيخ عبيد هذا؟ هل أراد أن يظلم محمد بن هادي؟ هل أراد الشيخ عبيد أن يهمشه وأن يحقر من أمره بلا موجب؟ لا، قال هذا بعد أن علم أن محمد بن هادي ما عنده أدلة ولا براهين على طعنه في هؤلاء الأفاضل طلاب الشيخين الشيخ ربيع والشيخ عبيد وأبر الناس بهم. أصر الشيخ محمد بن هادي، وكان واجبه بعد أن جاء إلى الشيخ ربيع وإلى أحد كبار علماء أهل السنة، كان واجبه أن يأخذ بنصيحة الشيخ ربيع. لما نصحه الشيخ ربيع أن يكف عن هذا التحذير بلا دليل، تمادى واستمر في التحذير وفي إثارة الفتنة. ثم جاء الشيخ حسن ابن عبد الوهاب المصري حفظه الله تعالى إلى المدينة في شهر رمضان، وأراد أن يسعى في الصلح وأن يطفئ من نار هذه الفتنة التي اشتعلت في أهل السنة، فجاء إلى الشيخ ربيع أولا ثم ذهب إلى الشيخ محمد بن هادي ناصحا ومصلحا، فقال له الشيخ حسن ما عندك من أدلة؟ فقام أحد جلساء الشيخ محمد بن هادي بكيس مليء بالأوراق، قال هذه الأدلة، فأخذها الشيخ حسن ورجع بها إلى الشيخ ربيع، فقال له الشيخ ربيع قد نظرت في أدلة محمد بن هادي ما عنده أي دليل. ثم نظر فيها الشيخ حسن فتبين له أنه ما عنده أي أدلة على هؤلاء السلفيين. بعد ذلك ناصحه الشيخ حسن كما ذكر هذا في بيانه أن يكف عن الفتنة وأن لا يوسعها، ثم كتب الشيخ حسن بيانه المشهور هو والشيخ علي الوصيفي، وبين فيه أن الفتنة أشعلها الشيخ محمد بن هادي، قال إنك أشعلت الأرض نارا، لأن هذه الفرقة هو السبب. حذر من أناس سلفيين معروفين بالعلم والتدريس والدعوة بلا أدلة، وجرحهم بتجريحات شديدة، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أن تحذر من سلفي عامي، فكيف بمن هو مرضي عند أهل العلم يزكون علمه ومنهجه وينصحون بالدراسة عنده؟ فكتب الشيخ حسن ذلك البيان، والشيخ محمد متمادي في طريقته، فلهذا جاء التحذير من الشيخ ربيع ومن الشيخ عبيد، فحذروا من الشيخ محمد بن هادي وممن تعصب له نصحا لأهل السنة ولطلاب العلم ألا يقعوا في الفتنة وألا يقعوا في هذا الباطل. وهذا التحذير منه من باب الرحمة به وبأتباعه والرحمة بالسلفيين، وهذا شأن أهل السنة وكبار علمائهم، يعالجون الفتن أولا بالتي هي أحسن، بالنصيحة والصبر، فإذا رأوا أن الفتنة ما ينفع فيها إلا التحذير حذروا وبينوا، فرأوا أن هذه الفتنة عظمت وانتشر ضررها في كل مكان. كم كان السلفيون يجتمعون وكانت شوكتهم قوية في العالم كله، انقسموا نصفين، بل في بعض البلدان تجد الأغلب يردون نصائح الشيخ ربيع ويرفضونها ولا يقبلونها، فهذه فتنة عظيمة. لهذا يجب على طالب العلم أن يتقي الله وأن يعيد النظر في الأدلة وأن يتجرد للحق ويعرف للشيخ ربيع منزلته وقدره. إذا نزلت نازلة مشكلة في الدعوة وتكلم فيها هذا العالم، الأصل قبول كلامه لا أنه معصوم أبدا. من ادعى أن الشيخ ربيع معصوم فهو ضال مضل يستتاب، فإن تاب وإلا فعلى ولي الأمر أن يضرب عنقه. من قال إن الشيخ ربيع معصوم؟ إنما هذه دعاوى المتعصبين وأهل الباطل. ولكننا نقول إن الشيخ ربيع إذا حكم في قضية بعد دراسة ونظر وأتى بالأدلة والبراهين فالواجب قبول كلامه، وكلامه ملزم وأحكامه ملزمة، سواء كان هذا الشيخ ربيع أو غيره من العلماء. بل نقول إن غير الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان أو الشيخ العباد أو الشيخ اللحيدان، إذا اطلع على مثل هذه القضايا وهذه المشاكل ظننا في هؤلاء العلماء أن يكون موقفهم مثل موقف الشيخ ربيع. الشيخ ربيع يدرس القضية دراسة ويجمع جميع مشاكلها وقضاياها ودعاواها، ثم يتكلم عن علم ومعرفة. فلهذا كان كلامه ملزم لما يأتي بهذه الأدلة ويعايش الفتنة ساعات وأيام وليالي وشهور، هذا أمر معلوم. لهذا يأتي هؤلاء المتعصبون ويقولون الشيخ ربيع يحذر وغيره من العلماء يزكي، فالمسألة اجتهادية، لك أن تأخذ بكلام الشيخ ربيع ولك أن تأخذ بكلام الشيخ الفلاني. نقول لا، ينظر في الأدلة. الشيخ ربيع كلامه عن دراسة ومعرفة، إذن يجب عليك أن تأخذ بكلامه. إذا جاءك شخص وقال لك هذا الذي مثلا مهندس جوالات، هذا ما عنده معرفة، جربته وخبرته وأخبرني المهندس الفلاني الثقة الأمين وقال إن هذا لا يحسن هندسة الجوال، بدليل أنني أعطيته جوالي فعبث به وما أصلحه. وجاءك شخص آخر وقال لا، هذا الذي يهندس الجوال جيد، فأنت تأخذ بكلام من؟ تأخذ بكلام الذي أتى بجرح مفسر، أتى بدليل وقال لأني جربته وأفسد جوالي ما أصلحه. وذاك المهندس الماهر الأمين يتكلم في هذا ويقول إنه لا يحسن إصلاح الجوالات، فأنت تأخذ بكلام الذي يأتي بدليل وبرهان، وما تأخذ بكلام هذا الذي يزكي ويمدح. كذلك في الحكم على الأشخاص، إذا جاء من يحذر من هذا بأدلة وبراهين يقبل كلامه. وليست القضية خلاف بين محمد بن هادي وبين الشيخ ربيع في هؤلاء، في الشيخ عرفات والشيخ عبد الإله وغيرهم، لا، الخلاف كان بين الشيخ محمد بن هادي وبين هؤلاء، اختلفوا، طالبوا الشيخ محمد أن يأتي أن يناصحهم وأن يبين سبب تحذيره منهم وكاتبوه، وطلبوا منه وأخذوا وأرادوا أن يأخذوا منه موعدا للجلوس معه، رفض أن يجلس معهم وأظهر التحذير منهم. بعد ذلك رفعوا أمرهم إلى الشيخ ربيع، ثم استدعاه الشيخ ربيع وجاءه إلى الشيخ ربيع، فكان الخلاف بين هؤلاء وبين الشيخ محمد، وكان الشيخ ربيع حاكما بينهم. ومن ظن أن الخلاف بين الشيخ ربيع ومحمد بن هادي فهو إما جاهل ما يعرف القضية أو متعصب ملبس. الشيخ ربيع يقول، الشيخ عبيد يقول لا تبالوا بتحذير ابن هادي، فنحن طلاب العلم لا نبالي بتحذير ابن هادي، ونمضي في طلب العلم والدعوة إلى الله ونشر السنة، ولا نلتفت إلى تحذير ابن هادي ما دام أن العلماء الكبار بيّنوا أن تحذيره مبني على دعاوى بلا أدلة ولا برهان، بل فيها البغي والظلم واتهام الأبرياء بلا دليل، فلا نبالي بتحذيراته ونستمر في طلب العلم، نناصح إخواننا الذين تعصبوا في هذه الفتنة، إذا استطعنا ننقل إليهم كلام العلماء ونصائحهم، ومن كان منهم متعصبا لا نبالي به، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وهنالك بعض الشبهات والدعاوى التي يلبسون بها، إن شاء الله يأتي الكلام عليها في فرص أخرى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.